من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الأئمة الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم والعمل على. كان الكلام في أقسام الزيادة المالية الربوية، وإن كان ليس بحثنا في الربا ولا في القرض الربوي، ولكن بمناسبة بحث المالية على كل يعني أحد تقسيمات المالية هي في الزيادة الربوية ومفيدة. بالتالي إلى أي نقطة وصلنا وانتهينا أمس؟ على أي حال، كان التقسيم ما هو المنفعة الحكمية، القسم الثالث والقسم الرابع. ما هو المنفعة الحكمية؟ معذرة أعيد، لأن أساس نستذكر المقارنة. تارة يشترط في الدين، سواء دين قرضي أو دين غير قرضي، يشترط زيادة في عين من العيون، هذه بعد ربا صريح ومالية تكوينية واعتبارية موجودة. وتارة يشترط منفعة مجانية يأخذها، هذه أيضا زيادة مالية. طبعا منفعة قد يشترط حق بعد، حق معين، قل انقل لي هذا الحق أو ملكني هذا الحق، هذا أيضا هو الآخر، يعني إما يدرج في القسم الأول أو القسم الثاني. فإذا القسم الأول القسم الثاني ليس المراد خصوص عين فقط أو منفعة، حتى لو افترضنا الحقوق كذلك أمور أخرى لها مالية اشترطت أن يتملكها الشارط صاحب الدين. نعم، وطبعا شرط الزيادة للدائن ربا، أما الشرط مالي للمديون فليس ربا ولا إشكال فيه. الحطيطة يعني يحط من مقدار الدين أو القرض، الحطيطة أو الحط، هذا لا إشكال فيه، ما في مانع. المانع الدائن إذا أخذ زيادة، أما الزيادات يأخذها المديون لا مانع من ذلك. ومن ثم يجب أن ندقق في المعاملات البنكية أو المصرفية، البنك داين أو مديون؟ أما إذا كان مديون البنك ويأخذ على خدماته ولو في المديونية لا مانع من ذلك. نعم، وقفنا عند النقطة أمس أنه الودائع البنكية يسميها الفقهاء قروض، وهنا يسموها ديون عند الرهن، وتفصيل السير خوي في الرهن بالحاضر القسم الثالث والرابع. فلما العرف يسميه رهن؟ هو قرض، قد يسمونه أيضا وديعة بأي معنى. فالمدار في التسمية في القروض، عفوا في التسمية في المعاملات، على تسمية البيئة السوق المالية أو على اللفظ، أو للفقهاء ضابط أخرى. والأمر قد يكون هين إذا كان الدوران بين التسمية اللفظية والمعنى المعنوي. لما هي؟ لأنه يكون مدار على المعنى المعنوي، ليس على الاستعمال، ليس على صورة اللفظ. اللفظ عندنا في الروايات كثيرة يستعمل بيع في الإجارة مجازان كنايتان كذا، ويصحح تصحح الإجارة. عكس ذلك هم موجود استعمال الإجارة في البيع. وردت روايات وتبناها فهذا، لكن ماذا هذا استعمال لفظ البيع في الإجارة أو استعمال لفظ الإجارة في البيع؟ لا مانع، لا مانع، يعني أنه المدار المائز واضح، المراد به الماهية، معنى الماهية، وليس المراد به، يعني دور الأمر بين اللفظ وبين المعنى، أمر هين متبر أن المدار على المعنى وليس على اللفظ. خب هذا جيد، بس الكلام إذا دار الأمر بين معنى ومعنى هذا كيف بعد؟ دوران بين معنيين أو ثلاث معاني أو ربما أربع، فالمدار على من؟ المدار على من؟ المدار على ماذا؟ وأمس مر بنا هذا المطلب، وهو أن قد هناك معنى في باب المعاملات وقد في غيرها هكذا، بس الآن دعونا يتم التنقيح في باب المعاملات. في باب المعاملات في باب المعاملات إنه معاملة معينة قرض تسمى وديعة في عرف السوق المالي، أيهما الصحيح؟ أو مثل ما مر بنا الحوالة، حوالة أو هي وديعة أو هي قرض أو ماذا؟ بالتالي الترديد بين ماهيات متعددة في المعاملات تترتب عليه اختلاف في ترتيب الآثار، أي حكم من الأحكام مؤثر؟ فالمدار إذن على ماذا؟ فتلبيس معنى معنى آخر المسألة تزداد غموض. مثلا الرهن، لماذا يسمي العرف السوقي في باب الإيجارات هذا القرض يسميه رهن؟ هو قرض ورهن. الفقهاء لاحظوا ان هذا ليس رهن اصطلاحي. ولماذا ليس رهن اصطلاحي؟ لان العين المرهونه تصير وديعه ولا يتصرف فيها ولا تنقل ولا ولا، بينما هذا لا ياخذ الاموال النقود يعني يتصرف بها وكذا وفلان، فشلون رهن اصطلاحي؟ اذا ليس رهن اصطلاحي، انما هو قرض لانه يتملك. من ثم الفقهاء قولا واحدا عدا ما ذكرت لكم الشيخ محمد امين زين الدين رحمه الله عليه، يفتي بجزم حسب ما ذكر، راجعت كلماته في يعني في رساله العمليه وكذا، ان الوديعه في البنك وديعه وليست قرض. مش هذا عجيب؟ يعني خلاف كل الفقهاء الموجود، وديعة بعد يحكم علينا وديعة، أحكام الوديعة بعد أحكام الوديعة ليست أحكام القرض. وديعة ما فيها ربا قرضي. جيد، فلماذا الفقهاء قالوا بأنها قرض؟ لأن الوديعة المفروض العين المودعة من يتصرف فيها، أو إذا يتصرف فيها تبقى عينها لأنه تنقل ويعاوض عليها، هي أي وديعة هذه؟ فهنا لماذا البنوك والبيئة البنكية والبيئة المصرفية أسمت هذه المعاملة وديعة؟ يعني يريدون خادعون شنو هي أم ماذا؟ دي نكتة لازم نلتفت لها. لتوضيح هذا المطلب، لأنه حساس جدا، أنا مرتبط بقاعدة العقود تابعة للقصود. قصود يعني المقصود، المعنى المقصود، المعنى الذي تم قصده، مو معنى بما هو هو، لا تم قصده، تابع القصود، هاي معنى. وطبعا دي قاعدة فيها جهات عديدة وزوايا عديدة ومعقدة وصعبة، وما إن كان ظاهرها سهل لكنها معقدة وصعبة على أي تقدير. هناك نقطة أو جهة علمية لا يجيد نشير لها شوية تساعد تعين على توضيح وتنقيح البحث في المقام. في الحيل الشرعية، الحيل الشرعية هذا بحث صناعة فقهية، باب يسمونه ماذا؟ هي مو باب، هو منهج استنباطي يسمى ماذا؟ الحيل. يسموه حيلة بمعنى احتيال، حيل يعني علاج فقهي، بدل ما يقع المكلف في ورطة الحرام يعالج قانونيا المسألة و يجي لها مخرج حلال. أصلا البحث في هذا المنهج بحث هم في نفسه طويل الذيل ومهم، تعرضنا له في كتاب فقه المصارف والبنوك، يعني معركة آراء بين الفقهاء، بين المذاهب، بين ولا يختص هذه الحيل الشرعية بأبواب المعاملات، لا، أبواب الطهارة، أبواب العبادات، أبواب الزكاة، الخمس، العبادات، قضاء، النكاح، الأطعمة. الحيل الشرعية يعني المعالجات الشرعية لأجل مخرج والطريق حلال، هذا في هذا المنهج في كل الأبواب اللي فيها محرمات يعالج الفقيه وكذا معالجة معينة صناعية يجد مخرجا للحلية. طبيعة القوانين فيه نوافذ وطرق. على كل هذا منهج زمان الإمام الباقر عليه السلام، أكو فقيه من الجمهور معاصر للإمام الباقر يتردد على الإمام الباقر، اسمه المنكدر، أي فكان يعترض على الإمام الباقر بأن هاي الحيل الشرعية اللي أنت تنشرها وتروجها وكذا وتعلم الآخرين، لا هذه حيل شرعية. قال نعم الحيلة الفرار، المال باقر أجابه نعم الحيلة الفرار من الحرام إلى الحلال، ومن ما نفي ذلك، ومن ثم يقع في ورطة الحرام. إيه فكان زي هذا المبحث ما أريد ندخل فيه، هذا صم منهج فقهي باب شمولي لكل أبواب يسمى الحيل الشرعية. خب منهج صناعي. ومر بنا في كل الأبواب، مو خاص بالمعاملات فقط، باب الطلاق، باب الكذا، باب الكذا. وكلما تمرس الفقيه تضلعا في القانون الشرعي يستطيع أن يهتدي إلى نوافذ حلول شرعية تكون وقاية عن الوقوع في الحرام أو الممنوع شرعا أو قانونا. ألموها نحن في صدده، بس هذه نكتة فهرسية صناعية نتفت لها. في هذا البحث، هذه المدرسة أو هذا المنهج وهو الصناعة، صناعة عفوا الحيل الشرعية، هناك محور جهة في هذا الباب، أنه إذا كانت هناك معاملتان أو أكثر، معاملتان متباينتان، بيع وقرض مختلفتان، لكن في هذا المورد البيع يؤدي مؤدى القرض والقرض يؤدي مؤدى البيع ومؤدى القرض بالتالي، فهل نحكم حينئذ بأن هاتان المعاملتان متباينتان وإن أديتا إلى نتيجة واحدة، أو أن هذا التباين للمعاملتين في موارد أخرى متباينة؟ هنا التباين بينهما صوري، صوري بوري. جماعة من الفقهاء حتى من الإمامية ذهبوا إلى أنه في موارد تلاقي المعاملات لنتيجة واحدة، في ذلك المورد التي تتطابق فيه عنوان معاملتين مع عنوان معاملتين أو ثلاث وتؤدي إلى نتيجة واحدة، هذه المعاملات حينئذ ليست متباينة في هذا المورد، في هذا المورد مو في كل مورد. فحينئذ إذا كان البيع يؤدي مؤدى القرض الربوي، البيع حرام، لأن الحلية لا اقتضائية أو اقتضائية، بس لا تقاوم الحرمة إذا بنينا على هذا المبنى، أن كل مورد تتطابق تتقارن أو تتطابق معاملتان متباينتان في الأصل، لكنها ما في هذا المورد اثنتان أو ثلاث أو أكثر، لكنهما في هذا المورد تؤديان مؤدى واحد، فالتباين بينهما صوري. وإذا كان التباين بينهما صوري فنأخذ جانب الحرم يغلب. ومن ثم جماعة من الأعلام حتى الإمامية في هذا القرن الأخير استشكلوا في جملة من الحيل الشرعية التخلصية عن الربا أنها معاملة مباينة عن القرض الربوي أو عن الدين الربوي، معاملة مباينة صوريا، واقعا هي نفس الدين الربوي لبا. فمن ثم يستشكل في هذه المعاملة في هذه الحيلة الشرعية. بينما جماعة آخرون وهم الأكثر قالوا نحن لسنا ندور مدار الصورة وغير الصورة، مدام هما معاملتان متباينتان في نفس المورد، إن أو أوقع المعاملة بعنوان القرض فيصير دين ربوي، إن أوقعها بعنوان البيع فهي ماذا؟ فهي حلال. لسنا ندور مدار وحدة الأداء، وحدة النتيجة، مش علينا هذا ما لا مانع من المعاملات المتباينة في جملة من الموارد التلاقي والتقارن تؤدي نتيجة واحدة في خصوص الموت، بس لا يعني أنها ليست متباينتين. أحين معنا نفس الكلام نزول آية الكريمة أحلل قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هم اليهود يا حد اليهود تضلعهم في علم المال من زمن سيد الأنبياء، قال أنا أبيع شيء إذا نسيئة إلى سنتين أبيع بضعف السعر، إذا نقد أبيع على سعر كذا. هذا البيع إما بيع نسيئة أو بيع ماذا أو بيع نقد. تازا لا أبيع نقد، هو بعد السنة بعد المدة ما يوفر الثمن أو السنة يستمهلني، أقول له ما يخالف أبيعك بسعر بيع النسيئة يعني أزيد عليك. من حيث النتيجة دققوا في دي الموارد، ما الفرق بين الترديد بين البيع بيع نقدي أو بيع نسيئة أو قرض إنساء في القرض وفي الدين ربويا؟ إذا البيع حلال فإذا القرض الدين الربوي حلال، وإذا الدين الربوي حرام ويجلب حرمة هم غلبوا جانب الحلية مثلا، قالوا إنما البيع مثل الربا. لماذا قالوا مثل؟ نشوف النتيجة واحدة، وأحل الله البيع وحرم الربا. طبعا البحث في هذا طويل الدين، أنا ما أريد أدخل فيه، شرحناه في مقدمة أو في مباحث فقه المصارف يمكن الأخوان يرجعوا. أنا لسه في الآن فقط أريد أصل لهذا الشاهد، وهو أن المدار في المعاملات على المعنى أم اللفظ صورة أو لبا، النتيجة أو غير النتيجة، كيف نعين أن هذا بيع أو أن هذا قرض؟ دعني أشرح مورد الآية مرة أخرى بشكل مبسوط كي يصير أوضح للأخوان. تارة أنا أبيع نقد بس ما يسلمني الثمن، يقول امهني بعد البيع، أقول لا زيد عليك من ثمن المبيع أزيد عليك زيادة مالية كذا فيقبل. هذا يكون دين ربوي. تتذكرون مر بنا قبل يوم أو يومين أن الدين الربوي ليس مخصوصا بالقرض بل يعم كل الديون الناتجة من المعاملات، تتذكرون أو نسيتوها؟ الربا في الديون لا يختص بالقرض، مر بنا هذا، مطلق الديون، دين حاصل من البيع، دين حاصل من الإجارة، الديون ليست معلولة ومسببة من خصوص عقد القرض. كل معاوضة يمكن أن ينتج منها ديون، فالديون نتيجة مشتركة بين القرض وكثير من المعاوضات. جيد، هذا أمر من السابق. فهنا اليهود ماذا قالوا؟ قالوا أبيع من الأول نقد بعدين يستمهني، فأنا أزيد لي أمهلة في أزيد لي في المهلة ولكن أزيد عليه في المقدار المالي زيادة ربوية. إذا صنعت معه هكذا ما الفرق بينه وبين من الأول؟ يقول لي بدل أن أعطيك نقد بعد سنة أو سنتين أعطيك الضعف، هذا حلال والربا حرام، ما الفرق؟ من حيث النتيجة واحدة. طبعا هذا كذب، حتى من حيث النتيجة ليس واحدة. تعلمون لماذا؟ لأن في البيع النسيئة إذا بعت أنت سنتين بثمن الضعف لو لم يسلم على رأس السنتين هل مقتضى بيع النسيئة زيادة في الثمن؟ ما في زيادة في الثمن. بخلاف الربا أنت تجعل معدل في الربا كل شهر تأخر يزيد المعدل النسبة المئوية كذا كذا، هذا يستمر في زيادة في زيادة حتى بعد السنتين. فبيع النسيئة بالدقة ما يتفق مع مع الربا. فيما إذا تم التسليم على سنتين كان منعًا في اتفاق في النتيجة. أي مكاسب ما ندخل في هذا البحث ودي القاعدة. المهم أن خطأ الله عز وجل اليهود في قولهم أن ماهية البيع في بعض الموارد كالربا كالربا الدين، يدل على أنه إذن المدار ليس النتيجة، المدار ماذا؟ المدار ماهية المعاملة، اتحدت النتيجة واختلفت ليس المدار على النتيجة. جيد، فإذا هذه الشبهة الفكرية في التقنين عند اليهود أن الماهية المعاملية تدور مدار النتيجة أو تدور مدار الماهية المقصودة، المعنى الماهوي المقصود. فدي نقطة جدا مهمة ينتبه لها الإنسان. لازلنا نتساءل لماذا العرف البنكي أو المصرفي أسمى وضع تسمية على القروض أنها وديعة؟ هل هذه التسمية صورية ليست لها رائحة من الحقيقة أم لها رائحة من الحقيقة ومع ذلك المدار ليس عليها؟ فكرة الوديعة من أين أتت؟ الآن في القروض أو في الرهن أو في الحوالة أو المجرة. فكرة الوديعة أتت، نعم الوديعة الاصطلاحية هي فيها شخص عين معينة، شخص عين معينة. هل تقع هذا بحث؟ هل تقع الوديعة على كل في الذمة؟ على مالية كلية في الذمة؟ هذا ما لم يسوغه الفقهاء. بس أنا ما عندي متابعة للقانون الوضعي، هل الوديعة سموه إلا في قانون بلد معين، عموما في قوانين البلدان الوضعية هل هناك من قانون لديهم؟ لا بس الأخوة يبحثون في الجوجل أو الانترنت وكذا، هل الوديعة عندهم يمكن أن تقع على المالية الكلية في الذمة؟ بس هذا بحث في نفسه. فكرة الوديعة على الأموال الكلية تسميتها بأنها وديعة منين نشأت؟ باعتبار أن أصحاب المال إذا احتفظوا بأموالهم في بيوتهم أو في خزائنهم معرض للسرقة، للتلف، لحوادث كثيرة. فبدل أن يخزنوا أموالهم عندهم في البيوت ماذا يقومون؟ إيداعها في البنك. أسمى العقلاء هذه وديعة، لأن البنك له ذمة قوية وبنك معتبر وكذا وكذا حكومي أو كذا دولة ثرية مثلا ولا مجرة. فمن في مدة شهر أو السنة أو سنتين هناك اطمئنان بأن البنك هذا الحكومي أو الأهلي إيداع المال عنده لن يضيع أو يصادر. جيد، لاحظ هنا هذا الزبون أراد من البنك أن يحتفظ بشخص النقود الورقية التي أعطاها إياه، لا، قرض هو صحيح قرض، لكن هذا القرض فيه وظيفة توظيف أدائي للوديعة. الوديعة ما هي؟ يعني ما المالية الكلية، يعني بعبارة أخرى المالك لا يهتم بشخص الأوراق النقدية، عنده اهتمام بماذا؟ بالمالية الكلية الموجودة فيه. تذكرون العين لها ثلاث مراتب، شخص العين أو النوع المثلي للعين أو مالية العين القيمة. كثير من أصحاب الرأسمال أو الثروة أو المتوسطين بعد لا يهمهم شخص العين، يهمهم ماذا؟ الجهة المالية. فهو يريد أن يقيم حراسة واحتراس على المالية، فبلحاظ المالية هذا الإقرار من الزبون للبنك بلحاظ شخص العين قرض، ولكن بلحاظ المالية الكلية العين هو قرض له وديعة. وديعة وديعة، أنه مو هدفه شيء آخر، هدف الحفاظ على المالية الكلية. جيد، فإذا كان هدف المالية الكلية وهي وديعة، بالتالي نحاسب هنا أن هذه وديعة وأن هذه قرض. وربما يوحد يثير سؤال مرتبط، سؤال حول نفس ذا البحث، نفس هذا المثال. إذن على هذا المساس كل قرض وديعة، لأن في القرض يحتفظ بماذا؟ بالمالية، بس مو بالضرورة. قد أنت تقرض شخص مفلس والمفلس في أمان ما تكون وديعة، أو قد تقرض أنت شخص لكن هذا الشخص مماطل والمماطل فيه بطائل على كل، أي بالتالي، فبالتالي أي وديعة عادي مثلا على كل. فهل يلتزم بأن كل قرض فيه وديعة بلحاظ المالية لا بلحاظ شخص العين؟ وهل العقود بلحاظ شخوص العين أو العقود بلحاظ الجهة الكلية في الأعيان والأعوام؟ هذه تساؤلات يجب حل حالتها. فهل توقيح البحث بهذا إن المدار على شخص العين أو المدار على الصفات الكلية في العين المالية، أو تنقيح البحث أنه لاحظ هنا حوالة، الحوالة مثال حوالة أمس مر بنا، هي حوالة ووديعة، الزبون هنا يقرض البنك ويقول له لكن لن أستلم منك هذا المال في دي البلد الأجنبي، أريد أن تسدد لي المال أو تعطيني المال في بلدي. بالاصطلاح البنكي حوالة. لماذا بالاصطلاح البنكي حوالة؟ لكن هي قرض. فلماذا هي قرض أو حوالة؟ حوالة يعني تحويل هذا المال إلى بلد آخر، بل لحظ حوالة. وربما هذا البنك يحول على بنك آخر بعد، هي حوالة. فمن جهة هي حوالة ومن جهة هي قرض، أي المعاملتين تلاحظ؟ الرهن لماذا يسمى رهن؟ الرهن هي في الإيجار أو طوال الوقت. غدا نواصل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.